قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الناس. ولازلنا نحاول جاهدين أن نتلمس هدي الإسلام في ضرورة أن نعمل بالإسلام كلية، وأن نعض بنواجذنا على شرع الله تبارك وتعالى بمشتملاته كلها دون تفريق ما بين أمر وأمر. الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة تعلمنا أن نشكر نعمة الله تعالى علينا بالإسلام الذي أتمه الله وأكمله ورضيه. ولجلال هذه الآية وعظم منزلتها، وجدنا بعض اليهود وهم يعلمون مصادر القوة في ديننا، هذا اليهودي قال يوما لسيدنا عمر: لو نزلت علينا معشر اليهود هذه الآية لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. هذه الآية لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. سيدنا عمر رد عليه وقال إيه: إني لأعلم متى نزلت وأين أنزلت، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة في يوم جمعة. يعني معناه انه نزول الآية ما كانش عيد واحد، ده كان عيدين. افضل يوم في الاسبوع يوم الجمعة، وافضل يوم في العام يوم عرفة، فكان في يوم نزولها عيدان، عيدان وليس عيدا واحدا. هذا يعلمنا أن نكون لنعمة الله تعالى من الشاكرين. وشكر النعمة أيها الإخوة الكرام ليس بالكلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا، مش قولوا، إنما اعملوا آل داود شكرا. فإذا كان الله تعالى قد أعطاك نعمة الإسلام والتي تتصف بالكمال والتمام والرضا، فكيف تتخلى عن نعمة حباها الله لك و فضل ساقه الله تعالى إليك، وهو موصوف بهذه الأوصاف التي لا تدع لأحد مجالا لأجل أن يستزيد أو يستكثر أو يضيف أو يحذف أو ما إلى ذلك. فنسأل الله تعالى أن ربنا يعيننا ونعمل بالإسلام كما يحب الله تبارك وتعالى، فلا ندع شاردة ولا واردة، ولا نترك صغيرة ولا كبيرة، إلا ونحاول جاهدين أن نحيي أنفسنا بها. وخد بالك من العبارة دي: نحيي أنفسنا بها. مش بقول نحيي الإسلام أو نحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، الإسلام حي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حية، وإنما نحن الذين نحيي أنفسنا بالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على كده: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول ربنا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس إلى آخره. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الكلام إن شاء الله موصولا بين كل حين وآخر، نذكر بمعنى من المعاني ونشير إشارة من الإشارات إلى كمال هذا الدين وتمام نعمة الله علينا فيه، والذي يستوجب منا شكر النعمة بأن نعمل بالإسلام كله دون أن نفرق بين أمر وأمر. نبدأ في تلقي اتصالات حضراتكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
ازيك يا شيخ؟
أهلا بيك.
يا شيخ لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
يعني حضرتك بتقولوا لما مثلا الزوجه بتزعل جوزها ولا كده واللي هي مثلا ما تطلبش منه حاجه، طب ازاي ما هي ما تطلبش من جوزها حاجه، تطلب من مين مثلا؟ ما تتكلمش معاه هو، هتتكلم مع مين؟
فاهميني يعني ايه ما تطلبش منه حاجه؟ يعني
يعني مثلا مثلا بيقولوا ما تطلب منه حاجه فوق طاقته، بتشوفي عملها 70 سنه.
طب ما انت اجبتي عن السؤال اهو، بتطلب
طيب
حاجه.
طيب ماشي، ما حاجه مش فوق طاقته، يعني في طاقته هو.
انت
بس
دلوقتي
بقول لك لا، مش في طاقتي. وانا لو عارفه انها مش في طاقته ما انا ما كنتش هطلبها منه.
ايوه نعم
تمام حضرتك. ومثلا انا ما اتكلمش معاه ولا اطلب منه الحاجه دي، هروح اطلبها من مين؟ هو مثلا لو احنا ما تتكلمش مع جوزها، هتتكلم مع مين؟ يعني تروح تتكلم مع اهلها؟
حاضر.
طب ممكن اسال حضرتك سؤال تاني؟
ايوه.
هو من العدل ان الواحد يعرف واحده تانية عن مراته وهو لسه راجع من عمره؟
يعني ايه يعرف؟ يعرفها بايه؟ يعمل بها ايه؟
بيكلمها، بيبعت لها رسائل، وانا شفت الحكايه دي كذا مره.
طب حاضر حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث يعلمنا في مساله الانفاق على الزوجه، ربنا قال لنا ايه؟ لينفق ذو سعة من سعته. ربنا وسع علي أوسع على أهل بيتي، ومن قدر عليه رزقه، واحد رزقه قليل وإمكاناته محدودة، فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالإنفاق في الحالتين مطلوب، ولا يستطيع الرجل أن يتخلى عن أداء الواجب المنوط به والمعلق بعنقي وهو الإنفاق على أهل البيت. كل ما هنالك إن المسألة بتختلف من شخص إلى آخر، واحد ربنا وسع عليه واداله وإمكانات وقدرات، يبقى ينضح بهذه السعة على أهل بيته، ده واجب من غير طلب. ربنا قال كده، لينفق ذو سعة من سعته، من سعته. لا يضيق الخناق ولا يقتر في الإنفاق على أهل بيته، فهذا مما لا يجوز. والحديث أيضا في حق المرأة على زوجها، في حق المرأة على زوجها، قال أن تطعمها مما تطعم وتلبسها مما تلبس. ما حسش إن أنا مستأثر بكل حاجة، لبس مميز وأكل مميز وعيشة مرفهة، في حين إن أولادي مش لاقين يأكلوا أو بيأكلوا أكل دون ما أكله أنا. هذا لا يجوز شرعا. من حق الزوجة على زوجها أن يطعمها مما يطعم وأن يكسوها مما يكتسي، وهذا حق لا منة ولا فضل ولا يعني جباية أو شيء من الامتنان، لا 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 لا، إنما هذا حق لهم. تقصير الزوج في هذا الحق ومطالبة زوجها بأن يعطيها ما تقوم بها حياتها، عايزة لبس، عايزة أكل، عايزة شرب، وذلك في طاقتي وفي مستطاعي، من الواجب عليه ألا ينتظر حتى تطلب، إنما ينبغي أن يكون كريما معطاء. وزي ما يعني بيقولوا إذا كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء. لكن البخل والعياذ بالله والقلة تؤدي إلى إذهاب أي حسنة من حسنات البيت. طيب نعود إلى السؤال مرة أخرى نستكمل بعد هذه الاتصالات. يا ريت ناخذ اتصالات على طول ونجيب عنها مرة واحدة إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالكم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
كنت عايز أسأل حضرتك، كان في مشكلة بيني وبين زوجي. وهو كان ساعتها في عصبية ونرفزة، فحلف علي من طلاق ان انا مش هروح بيت والدتي.
قال ايه يعني؟
ولا هو راجع.
قال ايه؟
قال علي طالما انت رايحة بيت والدتك.
طيب.
وانا كمان مش راجع.
طيب.
فدلوقتي والدتي تعبانة وانا عايزة ازورها.
خلاص حاضر اجاوب حضرتك.
شكرا.
السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم.
طيب انت فين دلوقتي؟
السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم. طيب مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
تفضل سؤالك.
الو.
ايوه اتفضل سؤالك.
حضرتك انا موظف في مدرسه بالعقد يعني، واحنا حاليا في وقت الاجازه يعني، فبروحش المدرسه يعني والراتب شغال، ينفع يعني؟
ده بترتيب مع المدير ومحددين ايام مثلا بعضكم بيذهب والبعض الاخر بيأجز وكده، ولا ايه الترتيب؟ ماشي ازاي الامور يعني؟
ماشي، ما هي ماشي حضرتك على كده يعني، بس طبعا القانون لازم نروح يعني.
حاضر ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. فبيبقى كما قلنا اذا قصر الزوج وطلبت منه زوجته حقا لها عليه ليست مذنبة في هذا، إنما إذا حملته فوق طاقته بقى، طلبت ما ليس في وسعه وبدأت تعمل مشاكل على أمور كهذه وتحمله على إنه يستدين أو ربما يرتشي، ربما دي بقى هتبقى المشكلة في هذا الأمر، مشكلة هتبقى هنا مش مظبوطة. فلذلك نحن نطالب الأزواج بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في نسائهم، والزوجات يتقين الله تعالى في أزواجهن، ويبقى في تعاون على البر والتقوى والتراحم والتعاطف والعشرة بالمعروف التي ينبغي أن تسود في البيت حتى تظل له رحمة الله تبارك وتعالى. هل من العدل، هل من العدل واحد راجع من عمرة يقعد يتكلم مع واحدة وبعت لها رسائل؟ والله راجع من عمرة مش راجع من عمرة، امرأة أجنبية لا يجوز له أن يتعامل معها ولا أن يهاتفها ولا أن يرسل إليها رسائل، وهي على غير ذمته وهي غير زوجة. فيعني المرأة الأجنبية في حدود وفي قيود على تعامل الإنسان معها، أما إن واحد يفتح لنفسه مجالا أو يعطي لنفسه حقا في أن يتصل بامرأة ويتحدث معها ويتكلم، طيب أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لزوجتك؟ إذا كنت أنت ما تحبش الكلام ده أن يفعله الآخرون مع من لك به صلة، فكيف تجيزه لنفسك؟ الأمر إذن ينبغي أن تكون ضوابط حتى لا نقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. مسألة إن واحد هو عصبي بيقول علي الطلاق، ما أنا رايح بيت حماتي ولا مراتي تروح بيت أمها، طبعا العصبية أمر وارد في هذا الموقف. ما بنتوقعش ان واحد يطلق امرأته او يتلفظ بلفظ الطلاق وهو يعني رست كده ولا هادي، مفيش عصبية مفيش نرفزة، يقوم ايه يطلق مرته. ما بيحصلش. ولا تعالي مثلا نروح الجنينة سوا عشان اطلقك، ولا تعالي نخرج نتفسح، ولا ما ينفعش. لا لابد يكون في غضب. ولذلك الحديث يقول ليس الشرير بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب اللي قال كلمة دي علي الطلاق كذا، إن كان لا يقصد بها الطلاق حقيقة وإنما اليمين، يكفر على يمينه بإطعام 10 مساكين، وعليه أن يعود إلى سيرته، ويعني لا داعي لقطع الأرحام ومنع الزوجة من رؤية أمها والكلام ده كله. فإذا كان لا ينوي الطلاق وإنما التهديد، يكفر عن يمينه، نعم، بطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله والدي توفاه الله بقاله 15 يوم،
عليه رحمة الله
ربنا يخليك. فدلوقتي كنت عاوز استفسر حضرتك بالنسبة لزوجة والدي، قالوا لها ما تنزلش الشارع ما تسافرش خلال 4 أشهر و10 أيام، كنت عاوز أعرف فضيلة سيادتكم في يعني إيه الرأي اللي حضرتك ممكن تقوله لي يعني تنزل ما تنزلش كده.
حاضر ماشي.
ويا ريت لو سمحت السفر كمان على الكلور، يعني إحنا بنطلع كده نزوره من جمعة وبتاع، هل هي تيجي معانا في السفر؟ ومعلش أنا يعني آسف، سؤال تاني، انا اعتبر المحرم بتاعها يعني، انا بجوزها بس انا اعتبر المحرم بتاعها، فساكن قريب منها، هل ممكن تيجي تتغدى معانا هي واخواتي وبتاع ولا ما تنزلش؟
طبعا.
وجزاك الله خيرا يا شيخ،
بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام كاتر.
ازاي حضرتك يا مشي؟
اهلا بيك.
من فضل حضرتك معلش انا عندي بس مشكله بسيطه كده.
ايوه اتفضل.
انا حضرتك انا كنت متزوجه من زمان.
ايوه.
وبعدين ما جبتش اولاد. وبعدين زوجي توفى وساب لي شقه تمليك.
طيب.
فانا جيت فرحت متجوزه تاني.
شقه تمليك باسمك ولا باسمه؟
باسمي انا.
باسمك انت.
باسمي انا وهبها لي ليا انا.
طيب.
فانا جيت فلما تزوجت جبت بنت. انا يعني كل اخواتي توفوا ما عدا اخ ده موجود الدكتور وعنده ولد صغير. وعندي اخ التاني اللي توفى عنده ابن. انا دلوقتي عايزه اكتب شقتي دي بعد وفاتي لبنتي على انها كانت ملك لي انا.
طيب.
انا خايفه هل هم من حقهم اديهم مثلا منابهم في الشقه دي على انها بتاعتي ولاد اخواتي ولا دي من حق بنتي اعملها لها هبه؟
انت قلت دلوقتي قلت ان في ليكي اخ موجود على قيد الحياه.
ايوه.
اخ بس والباقيين او والباقيين اولاد اخوه يعني.
ايوه.
حاضر
شكرا جزاك الله كل
خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
من فضلك شيخ انا عايزه بس اقول لحضرتك حاجه.
أيوة.
دلوقتي احنا امنا احنا كويسين معاها وهي الحمد لله برضو كويسه معانا. جت في الفتره الاخيره طبعا انا تزوجت انا صغيره تزوجت. أيوة. وسكنه في الشيخ زايد واختي الاكبر مني متزوجه وعندها اطفال وانا عندي اطفال وهي في عين شمس. مرضت مرض يعني عادي برد عادي الساعه 1 بالليل. بعتنا لها زوجي انا ومعاه العربيه بتاعته قال لها اوديك المكان اللي انت عاوزه يودلك فيه بنتك دي او بنتك دي او ابنك دوت. قالت له لا انا ما اخرجش من بيتي وزعلت زعل جامد قوي 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 مننا ولحد دلوقتي هي مش عايزه تكلمنا وكل ما وزي ما وشكيانا للعيله ونتصل بيها مش عايزه وزي ما يكون قطع صله الرحم. بصراحه شيخ احنا خايفين نوصل عند باب الجنه نرفض حد يدخلنا يقول لنا لا انت زعلت امك في الدنيا. فاحنا عملنا ايه؟ انا مش عارفين احنا عملنا ايه. شوف حضرتك بيوتنا كلها مفتوحه لها تعالي اقعدي عندي تعالي اقعدي عند اختي ورجالتنا الحمد لله ربنا يعني الحمد لله كويسين وعارفين ربنا الحمد لله بنصلي ونصوم واختي منتقبه وانا الحمد لله لابسه ازدال يعني الحمد لله عارفين ربنا حتى في يعني في كل حاجه. فشوف حضرتك انا كده يعني زي ما يكون وضحت مختصر الصوره لحضرتك.
حاضر.
فشوف احنا كده يعني شوف حضرتك انا بس يعني عايزه اعرف بس حاجه. اول حاجه مش عايزين نخسرها كامنا. ثاني حاجه برده مش عايزين نخسر ربنا وصلة الرحم يا شيخ.
حاضر.
يعني أرجوك أرجوك أرجوك.
حاضر حاضر حاضر.
شكرا قوي.
طيب حاضر. بالنسبة للأجازات في المدارس الحكومية أو المدارس العامة أو المعاهد في أثناء فترة الصيف بيتم تنظيم العمل الداخلي ما بين المدرسين بعضهم مع بعض بحيث أنه يتواجد في أثناء اليوم الدراسي عدد لقضاء مصالح معينة بيتم ترتيبها بالاتفاق مع مدير المدرسة. مدير المدرسة أو مسؤول المدرسة رجلا أو كانت امرأة بيتم التنظيم الداخلي ده بحيث أن الأمور تمشي ويستثمر الناس الأجازة استثمارا نافعا يعود على المدرسة ويعود عليهم أيضا. فيعني لا أرى في هذا إن شاء الله ما يضر إن شاء الله. طيب بتقول الأخ بيقول والدته والده توفاه الله تبارك وتعالى والآن أمه في العدة. والدته في العدة والعدة للمتوفى عن زوجها 4 أشهر و10 أيام. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لا تخرج المرأة من البيت الذي حدث فيه الوفاة وهي كانت موجودة فيه إلا لما لها إليه ضرورة. لما لها إليه ضرورة في حاجة ضرورية تستلزم خروجها من بيتها أتخرج لها، عدا هذا بتبقى في بيتها وإحنا اللي نتردد عليها وإحنا اللي نكرمها. حتى زي ما بتقول إن ممكن نعمل أكل وندعو إخواننا، إيه المانع إن نعمله في بيتها بحيث إن أنا أحافظ على شيء دعانا إليه ربنا وعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بقاء المرأة في بيتها تفجعا على زوجها مدة العدة اللي هي 4 أشهر و10 أيام. فهذا هو الرأي الصواب اللي انت سمعته، والخروج يكون لما لها إليه ضرورة. بالنسبة لأختي بتقول إنها كانت متزوجة ولم يكن معها أولاد، فزوجها وهب لها شقة باسمها وتزوجت في هذه الشقة وأنجبت بنتا، وتريد أن تكتب الشقة هبة لابنتها، ولها أخ، لها أخ على قيد الحياة وأولاد إخوة وما إلى ذلك. إحنا بنقول مفيش حد يعمل عمل يكون في نيته وفي مقصده انه يحجر على صاحب حق ولو في المستقبل، يحجر عليه، لا يجوز له. ربنا لما وزع المواريث في كلمه كده اتقالت، جمله معترضه كده لازم نقف عندها، يجي ربنا من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار، غير مضار. يعني لو انت البنت دي كانت ولد ولا كنت فكرت لحظة انك تعملي العمل اللي بتقول عليه دلوقتي، لكن عشان بنت وليها نص التركة اللي هسيبها لها والنص التاني هيروح للعصبة اللي هو اخوكي اللي موجود ده، فلا، ازاي حاجة بتاعتي وملكي تروح لغير اولادي؟ فتقومي تلجئي الى كتابة هذا الشيء لابنتك في حياتك لتمنعي من ذلك حقا يمكن ان يصل الى غيرها. فاحنا نقول بلاش الحكاية دي، خشية ان تتولد في نفس الانسان اي نية يريد بها ان يتجاوز حد الله سبحانه وتعالى فيقع فيما لا يرضي الله عز وجل. وربنا لما وزع المواريث قال فريضة من الله، وصية من الله، تلك حدود الله. وبعدين انا انت لسه لازلت على قيد الحياة، ربنا يطيف العمر ويحسن في العمل، محدش عارف، يمكن تجيبي اولاد تاني، الله اعلم. يعني الحاجة التانية ان ممكن تحتاج الشقة دي في مستقبل ما، تحتاج فلوس لتصرف على نفسك، فانا اقيد نفسي ليه من دلوقتي واروح كاتب مالي اللي يخصني ويروح مثلا لبنتي وبنتي تيجي تتجوز ويجي بعد كده جوزها واحد يكبرها بكذا ويبقى انا لا استطيع ان اتصرف؟ سيب الامور زي ما ربنا اراد سيكون الامر، يروح لاولادك يروح لغير ولادك، محدش عارف مين اللي هيموت قبل التاني، فاترك الامر لله سبحانه وتعالى ودع الامور تمشي. ها، وساعة ما ربنا ييسر والواحد يودع الدنيا يبقى كل واحد ياخد نصيبه وفق شرع الله تبارك وتعالى، والله اعلم. بالنسبة للاخت كانت بتتصل عشان والدتها زعلانة ان جالها برد بالليل وبرد عادي وما لقيتش حد جنبيها، فزعلت، واحدة ساكنة هنا والتانية ساكنة هناك ودي عندها أولاد ودي عندها أولاد، يعني كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. الأم صحيح برها مطلوب والسؤال عنها واجب، وإن احنا نحملها فوق رؤوسنا ونعينها على طاعة الله تبارك وتعالى ولا نفرط فيها، ها ده مطلوب، لكن في الوقت نفسه ما ينفعش الأم تحمل الأولاد فوق طاقتهم بما لا دخل لهم فيه. يعني إيه المطلوب في مثل هذا الموقف؟ يعني الأخت بعتت جوزها وراح بعربية وقال لها لو عايزة كذا أو عايزة كذا، ومع ذلك هي رفضة تماما أي تفاهم وأي استقبال لأي عذر لأي شيء. طبعا بقول هنا موقف الأم فيه إفراط، في زيادة عن الحد، في تجاوز لما ينبغي. طب تعالي عودي معانا، اما يبلغنا عندك الكبر احدهما، عندك تعالي عودي معانا وفي بيتنا ونحن نرحب بها. طب هي رافضه، ماذا نصنع؟ نستمر احنا على برنا بيها واتصلنا بيها وسؤالنا عنها، وموقفها بقى ده بينها وبين الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذه الاسئله التي تلقيناها من حضراتكم عبر الهاتف، ونريد ان نجيب عن بعض الأسئلة التي وصلتنا من خلال الرسائل القصيرة. في سؤال، هل يجوز أن أعطي زكاة المال لشخص مديون سيدخل السجن بهذا الدين؟ هو يجوز شرعا أن أنا أعطي زكاتي للغارمين، ربنا قال كده، والغارمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. لكن أي غارم؟ من الغارم الذي يأخذ من زكاة المال؟ واحد نصب على الناس وضحك عليهم وخد من شرق وغرب ومن شمال ومن جنوب، وفي النهاية هيدخل السجن لأنه نصاب. فأنا أروح أديله من زكاة مالي وهو قد نصب على الآخرين وضحك عليهم؟ والله لو واحد خد فلوس فعلا كان يحتاج إليها لأمر ما من الأمور الضرورية التي لا غنى له عنها، ثم ضاقت عليه الدنيا ولا يجد مجالا ولا مفرا، يبقى اديله. فيعني مهم جدا ان احنا لا نساعد احدا اوقع نفسه في شر او تعامل مع الناس من منطلق اكل اموال الناس بالباطل واجي اديله انا من زكاة المال. لا، محتاجة ان احنا نكون وقافين شوية حتى لا ينتشر مثل هذا الوباء، والناس تعرف انه كده كده هيلاقي اللي يقف جنبه واللي يساعده. الله اعلم. ما كفرت الحلف على المصحف، زوجها اجبرها بالحلف لكي لا ترى امها واخوتها، ماذا تفعل؟ طبعا ده منطق غريب شوية. واحد يحلف مراته على المصحف انها ما هتشوف امها ولا تشوف اخوتها. هل اقبل انا شخصيا او اي رجل ان مراته تحلفه على المصحف ان هو ما يشوفش امه ولا اخوته؟ هل يقبل انسان ان يجبره احد على فعل شيء لا يرضاه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وليأتي الى الناس بالذي يحب ان يؤتى به اليه. ادي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليأتي الى الناس بالذي يحب ان يؤتى به اليه. فكون واحد يحلف مراته على المصحف انها لا تشوف امها ولا تشوف اخواتها، ده في تجاوز، ده في تعدي، وفي شيء ليس من حقي. يمكن انا مختلف معاهم، انا املك امر نفسي، ممكن انا ما اوصلهمش، ما ابعد عنهم، اقلل من زيارتهم، لكن دي امها ودول اخواتها، ينبغي علي ان اكون منصفا. وبالتالي إذا حلف إنسان على شيء كالتي حلفت على المصحف في هذا الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. ممكن نكفر عن يمين وإيه ونروح خلاص، وليفعل الذي هو خير. وقد يقال إنه أكبرها، والجبر لا قيمة له، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واحد أكره امرأته إكراها على الحال، لو ما عملتش كده هطلقك، لا قيمة لهذا. فلو كفرت عن اليمين خير، أخذت بأنه ده إكراه والإكراه لا قيمة له، هذا أيضا جائز. هل المكياج ينقض الوضوء إذا خرجت به؟ هي حتة الخروج به هي المشكلة، مش كونه ينقض الوضوء أو لا ينقض. يعني هو برضو نزول سؤال: الكذب ينقض الوضوء؟ ما ينقضش الوضوء. هل معنى انه ما ينقضش الوضوء انه يعني حلال؟ الغيبة، النميمة، شهادة الزور، لو انا متوضي وشهدت زور ولا كذبت، هل الوضوء ينتقض؟ ما ينتقضش. لكن مباشرتي لهذا العمل نفسه حرام ولا حلال؟ ده اللي اسأل عنه. فكون المرأة تخرج بمكياج، هو السؤال كده: هل المكياج ينقض الوضوء إذا خرجت به؟ يعني هتعملي إيه؟ هتبقي عاملة زي كلية الفنون الجميلة مثلا في الشارع، ها، وأحمر وأصفر ومحمر ومشمر؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. طيب المرأة ما يرى لونه وتختفي رائحته. خروج المرأة بالمكياج والمنظر اللي في الشارع هو ده الطيب. وأيما امرأة تعطرت وشم ريحها قوم فهي كذا وكذا، يعني فهي زانية والعياذ بالله. فأنا أحذر أي امرأة من سلوك مثل هذا المسلك وأقول لها: اتق الله، مش أكثر من كده. لكن هل ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقضش الوضوء. زي الكذب ما بينقضش الوضوء، زي الغيبة والنميمة ما بتنقضش الوضوء. بتقول: هل يجوز أن يكون زوج أختي محرم لي في العمرة وذلك في وجود أختي؟ زوج الأخت ليس محرما، زوج الأخت حتى مع وجود أختي مش محرم، ده اسمه محرم مؤقت. تحريم مؤقت لا يترتب عليه تحليل شيء، يعني لو أن هذه الأخت توفيت أو طلقت جاز لهذا الزوج أن يتزوج بأختها، وبالتالي ها ما يجوز شرعا أن أنا أتعامل مع زوج أختي على أنه محرم. ليس محرما. السؤال على كده، هل يجوز أن يكون محرم؟ لا. أفطر يومين في رمضان بجماع زوجتي فهل هناك كفارة لذلك؟ ده الكفارة المغلظة، صيام 60 يوم زائد قضاء اليوم يبقى 61 يوم صيام عن كل يوم، يعني مطلوب صيام شهرين متتابعين عن كل يوم. هقول لك ما اقدرش، طب اعمل ايه؟ اذا لم يستطع الانسان ان يصوم عليه ان يطعم 60 مسكينا عن كل يوم حدث فيه هذا الجماع مع قضاء اليوم، مع قضاء اليوم. لكن هل في كفارة؟ السؤال كده حس فيه ايه ان يعني العملية هو في كفارة الحكاية دي؟ يعني العملية سهلة كده وبسيطة، الواحد يعني ها يمشي في غير ما أحل الله وفيما حرم ومنع، واجي بعد كده اقول فيك ايوة ده كفارة وكفارة مغلظة. يبقى عليك اخي السائل صيام 60 يوم زائد قضاء اليوم عن كل يوم، يبقى 120 يوم. فاذا لم تستطع الصيام فعليك اطعام 60 مسكين عن كل يوم منهما زائد القضاء. واحدة بتقول انا منتقبة ومش قادرة على النقاب، مش قادرة، يعني حتة مش قادرة ما اقدرش انا احكم فيها. يعني بعض الناس كان احيانا يشتكي من شكاوى صحية تؤدي الى حدوث ما يشبه الاختناق او ما الى ذلك، كل يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والامر اذا ضاق اتسع، والامر اذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير. فاذا كانت تسبب مشاكل صحية لا تستطيع المرأة تحملها يبقى ماشي، انما مش قادرة تحمله، الناس بيقولوا عليا ده انت شكلك وحش، ايه الخيمة اللي انت لابسها دي، اصل والله مش عارف حاسة يعني ان انا غريبة. سيبك من الكلام ده كله، الكلام ده كله ما ينفعش ان انا اعتمد عليه ولو اعول عليه. حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، الاشياء الثقيلة على النفس اتحملها في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى. لكن عمليتي ان انا فعلا لو ان هناك ضررا يمكن ان يترتب على لبس ضرر صحي مش قادرة تنفس ممكن يغمى عليها، وده امر وارد، يبقى في الحالة دي المشقة تجلب التيسير، والله اعلم. كان بيصلي وهو متجوز وكان من اللي بيستعملوا المخدرات، كان بيشرب الخمر وبعض الاوقات تصيبه حالة عصبية ويقول لزوجته انت طالق ويمكن طلقتها كذا طلقة، بعضها اكون سكران، والان يا شيخ انا مستقيم وعفيت لحيتي. طبعا الكلام على عمومه كده ما ينفعش، على عمومه كده بكامله ها تلقي كده بسلة مليئة بالطلاق ما ينفعش، انما لابد من حكاية كل حالة بحالتها ليقال عن هذه الطلاق وقع، لا دي ما وقعش، يبقوا كم واحدة؟ يبقوا واحدة، يبقوا اثنين. ولذلك انا انصح في هذه الحالة بالذهاب الى لجنة الفتوى لحكاية ما كان يحدث بالضبط وكم مرة، ما ينفعش كذا مرة وكذا طلقة، الامور ما تمشيش بهذا الشكل. يعني هل صلاة الاستخارة صور قرآنية معينة بعد الفاتحة؟ هو يعني أي صور هتقرأ هتؤدي الغرض، أي صور هتقرأ هتؤدي الغرض، أهم حاجة الفاتحة. ويستحب بعدها لو قرأت قل يا أيها الكافرون في الأولى، قل هو الله في الثانية، يمكن تبقى أفضل. لكن لو قرأت أي صور إن شاء الله الصلاة والهدف تحقق. حكم العادة السرية العلماء يقولون بحرمتها لأنها تندرج تحت قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون. العادون يعني إيه؟ المجاوزون الحد. ومن يتعاطى عادة سرية يبقى من هؤلاء العادين. الحكم في زوج يداعب زوجته ويغازلها جنسيا دون جماع في نهار رمضان ده تصرف غير جيد، تصرف غير سليم، تصرف غير مسؤول. ينبغي على الإنسان الصائم أن يحتاط، أن يحتاط، مش زي ما السؤال بيقول يداعب ويغازل جنسيا، ينبغي أن يكون هناك احتياط. والصيام امتناع عن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، فينبغي ألا أقترب، ألا أقترب من الحرام حتى لا أقع فيه. فمن هنا هذه المسألة لا تجوز شرعا. وإذا ترتب عليها إن الواحد نتيجة المغازلة ونتيجة الـ الـ الكلام والمدعبة نزل منه مني، الإمام مالك بيرى إن ده عليه قضاء وكفارة، والبعض الآخر من الأئمة يرى إنه عليه قضاء، يعني أنت أفسدت اليوم فما تعرضش اليوم للبطلان، واحترم حرمة اليوم، حرمة الشهر ده، اسمه شهر رمضان، اسمه شهر الصيام، وربنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث، يعمل بالليل اللي انت تريده، لكن بلا فيش داعي في النهار لمثل هذه التصرفات. وأسأل الله تعالى الهداية للجميع. واحدة تسأل بتقول متزوجة من 13 سنة ولم ترزق بأولاد، والسبب من زوجها وهو الآن يعاملها بشدة ويضيق عليها ويحبسها في البيت، وهي تريد الانفصال عنه لأنها لم تستطيع الصبر، فهل عليها إثم؟ يعني مسألة الإثم إنما تكون لامرأة تطلب الانفصال بلا ضرر يقع عليها. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لن ترعى راحة الجنة، من غير بأس. أما إذا كان هناك ضرر فعلا يقع عليها، بتقول بيعملها بشدة وبيضيق عليها وبيحبسها في البيت، أنا أتمنى إن الحياة تمضي، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، دخلي حد من أهلي، من أهلك، أبوك، أخوك، عمك، ابن عمك، أي حد يجي يتكلم، ولا تكوني وحدك في الميدان. فإن استقامت العشرة وكملنا المسيرة خير، لكن إن كان هناك ما لا يحتمل من التضييق والمعاملة القاسية وما إلى ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بتقول: جدها مريض ولا يقدر على القيام، فهل يجوز لبناته تنظيفه عندما يكون خالها غير متواجد؟ يعني ترتيب المسألة دي يمكن أن يتم بتنظيم الأوقات ما بين الأخوال إذا كانوا عددا، ممكن نأتي بأحد الناس يعين ويساعده، ممكن مثلا قبل أن يخرج الخال من البيت يمكن أن يعين والده على أن يقوم بقضاء حاجته. نحاول نضيق الخناق تماما على موضوع تعامل البنات أو السيدات مع الوالد في الاطلاع على عورته، ونجتهد في هذا ما أمكن، ونسأل الله تعالى ده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. أيوه السلام عليكم.
ألو،
اتفضلي سؤالك.
ألو،
حضرتك وقفت صوت التلفزيون شوية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال.
ايه اتفضل.
انا عايزه اتنقب والحواليا كتير رافضين وعايزه اعرف شرع النقاب.
طيب حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه
سؤالك.
لو سمحت انا دلوقتي كنت منفصله عن جوزي، وكنت متطلقه طلقتين، والطلقه الاولى مش عارفه محسوبه ولا مش محسوبه، هو كان بيقول ان هو خد واحد زميله اداله برشام او حاجه كده بتغيب عن الوعي، وهو كان فعلا مش في طبيعته، فانا عايز اعرف الطلقه دي فعلا محسوبه ولا مش محسوبه عشان اعرف كده انا محرمه عليه، والطلق الثلاث طلقات كده اتنفذت ولا لا.
هو بس السؤال انت منفصله عن زوجك لطلقه ثالثه ولا
انا دلوقتي منفصله عن جوزي بعد طلقتين وفي طلقه اولى خالص اللي هي مش عارفه بقى دي محسوبه ولا مش محسوبه. يعني لو هي طلعت محسوبه انا دلوقتي منفصله ثلاث مرات.
طب هو السؤال البرشام اللي خده ده
البرشام, نعم.
البرشام اللي بتقول عليه الحبوب اللي واخدها دي باختياره, يعني دي من الحاجات اللي بتسكر ولا دي حاجه اداها له قريبه ده ازاي ولا نظامها ايه؟
واحد زميله اداها له بس هو الله اعلم هو عارف, هو اكيد عارف ان هي بتغيب عن الوعي او حاجه كده.
هل دي من المخدرات؟
اه هي حاجه كده.
اه طيب
بس انا ما اعرفش هي ايه بالظبط يعني.
حاضر ماشي. بالنسبه للنقاب, النقاب طبعا ما فيش حد هيعمل عمل فيه طاعه ويلاقي كل اللي حواليه بيساعدوه. البيئه التي يوجد فيها الانسان قد تساعده وقد لا تساعده, قد تساعده بنسبه وبقدر وقد تساعده بقدر اكبر. يعني دي مساله تتفاوت من مكان لاخر. وعلى كل حال الانسان مامور في مجال الطاعة أن يتصبر وأن يحتسب. ربنا قال وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وإيه كمان؟ واصبر على ما أصابك. يعني طالما إنه في أمر بالمعروف ونهي عن منكر يبقى في أذى, فدعانا إلى أن نصبر على هذا الأذى. وعليه مسألة إنك أنت اللي حواليك رافضين أو ما إلى ذلك, يعني ده مش مقياس. انما انت اقتناعك به, حبك ليه, رغبتك في مزيد الثواب من الله سبحانه وتعالى, هذا هو الذي يدفعك دفعا الى ارتدائه. حكمه يعني احنا القاعده هنا دايما لا يفرض ولا يرفض. والبعض يرى المراه اذا كانت جميله وحسنت الصوره بيصل الى درجه الوجوب في حقها. فايا ما كان الامر عليك أن تحتسبي وتصبري وتصمضي وتحاولي أن يعني تبيني أقل ما فيها. بنقول دي حرية شخصية. واحد عايز يلبس نقاب الآخرين رافضينها ليه؟ بقى لو لابسة لبس قصير وخليع ويظهر ما لا يحل إظهاره محدش يلاقي حاجة. ولما تيجي ترتدي من الثياب ما ترضي فيه ربها يوم يعترضوا عليها. طب احنا لو قلنا دي حرية شخصية دي من باب اولى, والله اعلم. بالنسبة للاخت اللي تسأل عن موضوع الطلقة اللي وقعت في الاول نتيجة تعاطي برشام يغيب عن الوعي, اذا تعاطى الانسان ما يغيبه عن الوعي بارادته, ما يغيبه عن الوعي بارادته, يعني شرب حاجة مسكرة بإرادتي, راح خد خمر, خد والخمر مش شرب بس, الخمر ممكن أشم حاجة, ممكن أخد إبر, ممكن أخد برشام, ممكن أشربها سائل, ممكن. طالما وصل الحد إلى الإسكار وتغيب العقل فهذا يعد خمرا. لو أن إنسانا لجأ إلى شيء من هذه الأشياء باختياره ووقع في غيبوبة وطلق امرأته فامرأته طالق يعاقب. طلاقه يقع, طلاق السكران يقع. ليه؟ لأنه هو الذي تعدى بسكره, محدش قال له اسكر, محدش قال له تعاطى شيئا في خمر. إنما لو واحد عنده غيبوبة سكر, عنده غيبوبة كبد وتلفظ بألفاظ من هذه الأشياء فلا يؤاخذ بها. وعلى ذلك يرجع بقى الى ايه, الى موضوع البرشام ده خده باختياره وكان عارف ان ده بيسكر, ويبقى كده تعاطى خمرا فغيبت عقله وطلق. الطلاق يقع والا فلا يقع. معنا فاصل ثم نعود بحضراتكم ان شاء الله.